بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء هو باكورة الأعمال التي سوف نقوم بها في إطار نشاط منتدى قارئ للشباب، والذي كان يتمحور ومازال حول مطالعة كتاب معين. ارتأينا أن الكتاب يمكن أن يناقش مرة كل شهر بجلسة مفتوحة لمن يريد أن يشارك سواء في لبنان أو خارج لبنان. ومن الوقت الذي نبدأ فيه بعرض هذا الشريط الأول إلى وقت إن شاء الله انعقاد الجلسة في الموعد المحدد لها، الجلسة التي يكون الكل فيها حاضر مع الكتاب، سوف أبدأ بذكر جملة من الشروحات إذا أردتم أو التعليقات أو القراءات المرتبطة بالكتاب الذي سنعنى به. وكتابنا لهذا الشهر بإذن الله هو للشهيد المفكر والفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى المطهري رضوان الله تعالى عليه. شهيد مرتضى المطهري اعتنى في حياته بدراسة الأمور المتصلة بحياة المسلمين أفراد أو جماعات أو أمة كأمة، اهتمامات الأمة الإسلامية، وصنف جملة من المسائل المرتبطة بالكتابة حول ما يهم مشاكل الأمة الإسلامية، وعلى رأسها كان التصدي لفكرة الأسباب التي أودت بانحطاط المسلمين. لماذا حصل في تاريخ المسلمين مثل هذا الانحطاط الذي وقعت به الأمة الإسلامية؟ ويقول الشهيد مرتضى المطهري بهذا الصدد أنه يتذكر يعني من قبل ما يقارب 20 عام وأكثر من وقت ما بدأ الحديث حول الموضوع، أنه في شيء بحدود 20 سنة تقريبا أو أكثر من 20 سنة وهو يتفكر في الأسباب التي أودت والكتابات التي صيغت فيما يرتبط بالأسباب أيضا التي أودت إلى انحطاط المسلمين وانحدارهم كأمة كانت تقود هذا العالم. من ضمن ما كتب هو هذا الكتاب الذي ترجم بأكثر من عنوان. أحيانا كان يترجم تحت عنوان الإنسان والمصير، أحيانا كان يترجم مثل هذا الكتاب الإنسان والقدر، أحيانا كان يترجم تحت عنوان القضاء والقدر. وهو من جملة الموضوعات التي عالج فيها الشهيد مرتضى المطهري مسألة عقائدية هي مسألة القضاء والقدر، ليرى انعكاساتها على حياة الأمة، ليرى انعكاساتها على واقع الأمة وعلى مستقبل الأمة. طبعا كان من المعروف، وهذا ما حدث به الشهيد مرتضى المطهري، أن الاستشراق والباحثين وأن الباحثين في الغرب وفي غير الغرب أيضا كانوا يحيلون مسألة السبب في انحطاط الأمة إلى جملة عوامل، من ضمنها إيمانهم العقائدي بفكرة القضاء والقدر. كيف قدم الشهيد مرتضى المطهري الفكرة؟ الشهيد مرتضى المطهري في مطلع الكتاب صور المشهد بالطريقة التالية: أن الإنسان إذا كان لديه شعور بأنه مطوق محكوم من قبل إنسان من قبل جبار قوي عظيم متحكم في مصيره في حياته في شؤونه لهذا الإنسان، فإن هذا الإنسان لن يعود يمتلك القدرة على التعبير الحر، على التفكير الحر، على العمل الحر. بالتالي حرية هذا الإنسان سوف تتقيد، بل سوف تمزق حرية هذا الإنسان. لذلك الإحساس بوجود إنسان قوي أو جهة قوية يمكن أن تسيطر على كل حياتك هي من الأمور التي تقيدك. هي من الأمور التي تمنعك من أن تتقدم للأمام. فكرة القضاء والقدر صورت على أن الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء، هو صاحب الأمر، هو صاحب النهي، هو الذي يرزقك وهو الذي يمنع عنك الرزق، هو الذي أحياك ويمكن أن يميتك في أي لحظة أراد. مشيئته هي التي تتحكم مثلا بمن تتزوج وكيف هي حياتك الأسرية وكيف هي يومياتك، وأنت شقي أو سعيد، غني أو فقير. إذن كل أمورك هي بيد الله سبحانه وتعالى. بناء عليه فإن فكرة القضاء والقدر تكشف عن أن الله هو الذي بيده مقاليد كل أمورك أو كل أمورك. بناء عليه لن يكون لك من الأمر شيئا، إنه أنت ما بتقدر تعمل شيء، المسائل كلها بيد الباري سبحانه وتعالى. والذي يكشف عن هذه العلاقة بين فكرة أن الله هو الذي يمسك كل أمورك وأن الله يقيدك نابعة من وين؟ من كلمة قضاء وقدر. يعني كلمة قضاء وقدر أي أن الله عز وجل قبل أن يخلقك قضى فيما يخصك، فيما يرتبط بك كذا وكذا وكذا. أنه قضى الله عز وجل أنه باليوم الفلاني رح تولد، هل أدي رح تعيش، هل أد هي هي أسرتك، هذا هو بيئتك، هي هي مجتمعك، هي هي ديانتك، هذه هي أفكارك، هل أدي بتتعلم، هل أدي بيكون رزقك، هل أدي بتتحرك، هل أدي بتنام، هل أدي بتفيق وبتستيقظ. كل هالمسائل قدرها الله سبحانه وتعالى وقضاها في محكم ما لديه من كتاب عتيد جعل فيه كل ما يرتبط بك. فإذا القضاء أمر يكشف عن أن هناك حكما مبرما مسبقا من قبل الله في حقك أنت الإنسان. بناء عليه هل القضاء اللي هل أدى بحقك موجود؟ أنت خلاص ما فيك تعمل شيء قدام إرادة الله، قدام مشيئة الله، قدام قضاء الباري سبحانه وتعالى. إذن فكرة القضاء والقدر توحي بأنك أنت مجبر، بأنك أنت مكره فيما تعمل. وهذا الأمر الذي قالوه عن فكرة القضاء والقدر وعن موضوع الجبر انعكس حتى عن بعض الفرق الإسلامية تاريخيا. يعني مثلا في فرقة بالتاريخ اسمها الجبرية كانت تعتقد بأن القضاء والقدر يعني أننا مكرهون على كل شيء، مجبرون بكل على كل شيء، القيام يعني بكل ما نقوم به نحن مجبرون به. فإذا كان اسمه الجبرية، واستخدمت عقيدة الجبرية لدى كثير من السلطات الأموية بالتحديد ومرحلة من مراحل الحكم العباسي للقول أن الإنسان مجبر. مثلا إذا في ظالم بده يظلمك كيف بدك تقوم بوجهه أنت؟ ما هذا حكم الله عليك أن يكون هناك هذا الظالم هو الحاكم وأنت المحكوم وأنك تحت سلطته، فأي قيام بوجهه هو قيام بوجه أمر الله. لذلك تقعد ببيتك ما بتتحرك، بتقبل بالحاكم الظالم، بتركن إليه، لا يمكن لك أن تقاومه، لا يمكن لك أن تفرض أي قناعات أخرى في قباله أو تطرح أي قناعات أخرى في قباله وإلى ما هنالك. شيء بشيء يذكر أن هناك فرقة أخرى اسمها القدرية كانوا يعتبرون لا، أن الله عز وجل خلق الخلق وتركهم، ما في شيء اسمه يعني جبر في هذا الشأن. وهاتان الفكرتان الكلاميتان انقسم بهما أكبر فرقتين كلاميتين في التاريخ الإسلامي، من أكبر الفرق الكلامية. الأشاعرة مالت نحو الجبرية، والمعتزلة مالت نحو التفويض، نحو شيء من القدرية. هون طبعا الشهيد مرتضى المطهري بيقول بالحدود التي طرحها كلا الطرفين المسائل حقيقة مسائل فيها مشكل، يعني انه كيف يتصرف الإنسان؟ هل الله يجبرنا أم يترك لنا كامل الخيار في أن نتصرف ما نريد؟ بين الأمرين ماذا يمكن أن نفعل؟ لاحظنا أنه في آيات في القرآن الكريم أحياناً بتتحدث أن كل شيء هو من الله. مثلاً الآية التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها أن نجدها، إن ذلك على الله يسير. هل هاي الآية شو بتكشف؟ أنه ما في شيء بصير بهالأرض ولا بأنفسكم إلا والله عز وجل هو اللي محدده، بيد الله هو اللي خلاه يكون هيك. في آية أخرى تشير إلى معنى آخر، مش قصة أنه الله بيفرض عليك شيء، لا بالعكس تارك لك الخيار. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، ما بأنفسهم. أنه لا، الله ما بيتدخل إلا إذا أنت، يعني بده إياك مثلا أنه أنت مفترض مثلا الله عز وجل قضى عليك أن تكون سعيدا لأنه أنت أسست لحالك أمور السعادة، شقيا لأنه أنت أسست لحالك ولحياتك أمور الشقاء. فالمسألة إذن فيها خيار. لذلك شو قالت الآية الثانية؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا، إحنا دليناه، بس هو إما أن يشكر وإما كفور. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. طيب في أي فإذا إجت تحكي لنا أنه كل شيء بيد الله وما في شيء بصير معك إلا من الله، وفي أي عم بتقول أنت اللي بتعمل مصيرك، بتحدد مصيرك، الهداية أو الكفر، الشكر أو الكفر. هؤلاء الآيتين شو بيسموهن؟ للوهلة الأولى بسموهن أن بينهما تعارض، آية تثبت كل الأمر لله وآية تثبت كل الأمر للإنسان. إذن ليس كل الأمر لله، إذا أثبتت كل الأمر للإنسان فإذا مش كل الأمر لله. تباين بيناتهم بيوحي بأنه في تعارض بين الآيتين، في جهة راحت بهذا الاتجاه الجبر وغلبته على الآيات الأخرى وصارت بدأت أول الآيات الأخرى على طريقة الجبر، وفي اللي آملوا بالقدرية أنه أنت مختار أول الآيات لأنه كل شيء بيد الله بما يتناسب مع هذا الأمر. ما هو الموقف الثالث الذي يمكن أن يتصور، وهل هناك إمكانية لموقف ثالث من ذلك؟ نعم، قال الشهيد مرتضى المطهري يمكن لنا ذلك. كيف؟ قبل ما نقول كيف، في نقطتين أثارهم الشهيد مرتضى. النقطة الأولى أن القضاء والقدر باعتباره مسألة مسبوقة، يعني في شيء مسبقا معمول للإنسان بعدين بيوقع بالإنسان، فإذا هناك هيك 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 هناك سبب. مثلا أنا أكلت التفاحة، هل الله عز وجل مقدر أكلها وقضى أني أكلها؟ بالقضاء والقدر شو عم بيقول؟ أنه كل شيء مكتوب قبل. فإذا أنا أكلت التفاحة، هذا هو فعلي. من أين من أين حصل الفعل؟ من قضاء الله، من أمر الله، من مشيئة الله. فإذا من هو علة الفعل؟ علة الفعل هو الله. إذا شو بيخدنا نظام القضاء والقدر؟ على نظام العلل، نظام العلية، يعني لكل مسبب، لكل أمر سبب، لكل أمر مصدر هو الذي سببه. فإذا بمقدار ما بنفهم نظام العلية بنكون شو عم نعمل؟ عم نشتغل صح في فهم مسألة القضاء والقدر. إذا افترضوا واحد مش مؤمن بالله، خيهك ملحد، واحد علمان، واحد بس بيشتغل فلسفة، مرة بيقول أنا ما مؤمن بنظام العلية، بيكون مثله مثل مين؟ مثل القدريين، مثله مثل المعتزلة. فإذا يمكن أن يكون متدين وممكن أن لا يكون متدين، وما يقول بنظام العلية، ما يقول بنظام القضاء والقدر. وممكن واحد يخي مش متدين، ملحد، لكن يؤمن بنظام العلية، أن سبب كل معلول سببه علته. هذا مثله مثل مين؟ مثل بيقول أنه كل الأسباب هي بيد الله. ممكن توصل المسائل إلى حد الجبرية. فإذا نظام العلية الذي يؤمن به سواء كان مؤمن أو غير مؤمن بده يحل لنا المشكلة، لنشوف في جبر بحياة الإنسان ولا لا يوجد جبر بحياة الإنسان. هي أول نقطة. النقطة الثانية، بيقول الشهيد مرتضى المطهري إنه هول فات المعركة بين بعضهم لأنه معتبرين شو هي الآيات الأصل وشو هي الآيات اللي بدنا نأولها. يعني المعتزلة بيقولوا آيات الأصلية الأساسية المحكمة هي أي هي؟ هي اللي بتقول إنه كل شيء بإيد الله، واللي نحن مختارين فيه بدنا نأوله بما يتناسب معها، والعكس عملوه المعتزلة. بيقول الشهيد مرتضى الطريق الثالث، بأنه لا هي صح ولا هي صح، واثنيناتهم من زاوية ما معهم حق. يعني هول قالوا نص الحقيقة وهو كمان قالوا نص الحقيقة. كيف؟ بيقول أولا قرآنيا ما في آية بحاجة لنأولها. الآيات القرآنية ممكن نحلها بطريقة كتير سهلة، وكل آية عم تحكينا عن جزء من الحقيقة، عم تفرض لنا واقع معين من الحقيقة. إذا اكتشفنا هذا الأمر ما بيعود في تعارض، ما في داعي للحديث عن التعارض. كيف بدنا نكتشف هذا الأمر؟ هنا يقول شهيد مرتضى المطهري علينا أن نفهم العلية ما هي، والنظام العلي ما هو، وكيف يتحرك النظام العلي. على ضوء ذلك يمكن لنا أن نكشف ما الذي تقصده هذا النحو من الآيات، وما الذي تقصده أو يقصده ذاك النحو والطائفة من الآيات. هذه النقطة بإذن الله سوف نتحدث عنها في اللقاء القادم، وللذين يريدون أن يطالعوا كتاب الشهيد مرتضى المطهري هذا اليوم أنا قلته تقريبا، فيكم تحكوا من أول ما بلش الشهيد مرتضى بعرض الكتاب، يعني فكرة الكتاب بالتحديد شيء تقريبا 20 أو 30 صفحة، هي من الحجم الصغير. إذن أرى يمكن لكم أن تضبطوا هذا الذي قد بينته لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.